قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
إن كان نقاط أنت مش عارفها روح قدس بيملأك بمعرفة، جوع وإعطش فتستقبل. طوبى للجياع لأنهم مؤكدا يشبعون. رب يريد لك ولك حياة مليانة مجد. يسوع جاء على الأرض ليصنع في حياتنا أمور عظيمة. إزاي تعيش دوا بالكلمة أنت فهمها أنت عارفها. وبنشكرك من أجل الكلمة الحية، شكرا من أجل عمل الملائكة، شكرا من أجل قوة الروح القدس، شكرا من أجل مواهب الروح القدس، شكرا من أجل الكلمة لأنها حية وتصنع ما تقوله. استقبلها بكل خشوع بكل جوع، بنطبقها وبنعيشها. استنارة وفهم، أذن وقلوب مفتوحة في اسم يسوع. أمين أمين. فضل
أكمل معاك في سلسلة كيف تدير ذهنك، زي تدير جسدك، تدير النفس البشرية. ازاي تدير مشاعرك وعواطفك وحواسك، لان رسم لينا ان احنا نكون بنسيطر على اجسادنا. ليس طبيعي ان الانسان يكون حياته متسيطر عليه من جسده. كنت بتكلم مع احد الاشخاص في مرة وقال لي قد ايه اكتشفت اني انا في حالة دنو، انا مش انسان طبيعي لما الاقي ان الحاجات بتسيطر عليا، الأمور بتسيطر عليا، أنا مش في حالة عادية، أنا في حالة أدنى من الإنسان العادي. ليه؟ لأنه اللي جسمه بيقوله عليه بيعمله، ده شيء مش طبيعي. روح القدس عايز نعيش حياة الرقي والمجد اللي الإنسان الرب خلقه علشان يعيش في الحتة دي. مرة اتكلمت في غلاطية، فبعض الأماكن في غلاطية في بعض الحاجات اللي ممكن تكون مش مفهومة، وديت خلفية إن غلاطية كانت المشكلة إنهم كانوا بيتعاملوا طبقا للناس اللي كرزوا ليهم. اللي كرزوا ليهم كانوا يهود، فأدوهم الانطباع بتاع يسوع مخلوط باليهود. وكل ما بتيجي تتكلم عن حاجة لحد، كل ما الحاجة دي هتزيد. انت لو عملت تسمع افكار 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 ناحية حاجة، الحاجة دي لو انت ما قلتلهاش لأ هتتحول الى شيء يبقى جزء يتجزأ منك وانت مش عارف ان هي حاجة دخيلة عليك. افتكر معايا ان كلمة الشيطان اساسا هي ديابوليك، هو معناها بيضرب ويكسر ويحاول يخترق، فبالتالي هو زنان، هو بيحاول يعمل شيء مليان بالزن والأفكار الملحة. عشان كده على قدر ما الشخص بيحط كلمة على وضع التنفيذ، على قدر ما إبليس ما يقدرش يسيطر عليه. الكلمة احنا مش متسابين في إيدين أفكار عمالة تيجي علينا، لكن يوجد كلمة أقوى صوتها أعلى هي كلمة الله، لكن بين إيديا خلي الكلمة صوتها عالي وبين إيديا خليها صوتها واطي. بالانتباه بالانتباه، كل ما بتركز في حاجة كل ما هي بتزيد. هرجع تاني لغلاطية، لأن غلاطية فيها بعض الحاجات اللي محتاجة نفهمها، محتاجين نفهم إيه القصة في غلاطية. غلاطية مفتاحية جدا لفهم السلوك بالروح. المشكلة كانت في غلاطية كانت إن الناس أول ما سمعت عن يسوع سمعت عن يسوع مختلط بالناموس. طب إيه مشكلة الناموس؟ الناموس كشف الغلطة من غير ما يصلحها، كشف العجز اللي الإنسان عليه من غير ما يصلحه. عشان كده بولس شرح دوا في أكتر من حتة. خلينا نقرأ من غلطية ثلاثة. غلطية ثلاثة خلينا نفهم حاجات وهربطه ببعض الحاجات المحتاجين نفهمها أكتر. وبركان نشوف ثمر الروح وأعمال الجسد لأننا نكتشف حاجات مهمة جدا جدا في الأمر دوا. في غلطية ثلاثة في عدد واحد: أيها الغلاطيون الأغبياء، من سحر لكم حتى لا تخضعوا للحق اللي سمعتوه من بولس؟ بولس كان شخص مكتشف أنه الناموس كان له غرض لكن ما ينفعش يطبق دلوقتي. الناموس بيزهي على الغلط مش بيزهي على الحل. تاني، الناموس بيزيد ويكشف الورطة والمشكلة لكنه مش بيزهي ولا بيكشف الحل. فكل ما هتقعد تسمع الناموس كل ما هتدخل في المشكلة أكتر. طب إيه كان هدف الناموس؟ هدف الناموس كان هدفه علشان يجعل الإنسان ينقاد إلى يسوع. بعد ما آدم سقط المشكلة كانت إن الإنسان دلوقتي مستعبد لإبليس. في الوقت ده كان لازم ناس، في ناس ماشية مع الرب على الأرض رغم كده، لكن في ناس تانية كانت الدنيا مش منظمة مش مفهومة. فرح رب عمل عهد، العهد ده ما كانش كافي للآخر، كان لازم يحصل إضافة على العهد. لاحظ الكلمات اللي بقولها عشان حانا بولس هيقولها، هتكتشف من بولس قيلها. فالعهد الإبراهيمي جعل الإنسان يرتبط بالله تاني بعد ما انفصل. ماذا بعد؟ كان لازم يحصل قانون، وكأن في اتنين اتفقوا لكن لازم يتحط عقد بينهم علشان الدنيا تتربط صح وتتمسك ويبقى لها إطار. ده اللي حصل بالنسبة للناموس. الإطار دوة لأن الإنسان ساقط جوا طبيعة منتجة للخطية كشخص مش مولود من الله، بتوع العهد القديم يعني. حتى الناس اللي كانوا مؤمنين بيهوى لكن برضو كانوا مستعبدين للخطية. ما فيش حل جذري لمشكلة الخطية. روح الإنسان منتجة للخطية. اللي أنا بقوله دلوقتي للأسف اتوعظ إن اللي مولودين من الله جواهم طبيعة بتنتج خطية وطبيعة بتنتج بر، جواهم عتيق بينتج خطية وجواهم جديد بينتج بر. هذا غير كتابي. وكل ما بنسمع التعليم ده كنا بنستعد نعمل خطية دون أن ندري، وقعنا في نفس مشكلة الناموس تاني مع إن المشكلة اتحلت. خلينا نقرأ معاك ونكمل. فبولس قال لهم: أريد أن أتعلم منكم هذا فقط، بأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ عرفوني، هل أنتوا عشتوا العيشة الجميلة دي اللي فيها أنكم فهمتوا يعني إيه علاقة مع الله من خلال الروح القدس؟ هل دي حصلت عملتوها بالناموس؟ عشتوا العهد القديم عشان تعملوها؟ ولا لما سمعتوا الكلمة التي كرست لكم بها التي قابلتموها من الإيمان؟ هي كلمة خبر الإيمان. هل وصلتم إلى هذا الغباء؟ هل وصلتم إلى مرحلة أنكم صرتوا في حالة من الحماقة أنكم مش عارفين تربطوا الأمور؟ مش حلو أنك تكتشف في السماء أنك كنت بتصنف من الأغبياء. حاسس يزعل مني؟ أوكي؟ فكر في اللحظة اللي هتحط عينك في عينين يسوع. فكر في مدى التزامك وسلوكك على الأرض هنا. بولس بيستخدم معاهم أسلوب واضح جداً لدرجة قال لهم أنا مش عارف أطري في الكلام ولا إيه أكتر من كده، أنا بتكلم بوضوح. فقال لهم هل أنت وصلتوا للمرحلة دي من عدم الفهم، من حالة الحماقة، من المخ اللي وقف في إيه؟ الموضوع له قيمة. إذا كنت شخص مولود ميلاد تاني وبتعدي الآية دي لايتلي وبخفة قدامك كده، أنت في خطر، لازم الكلمة تلحلحك وتحركك. هكذا أنتم أغبياء أبعد ما ابتدأتم بروح تكملون الآن بالناموس الذي هو بالجسد. يعني إذن الناموس كان بيحاول يشتغل من برا لجوه، يصلح الأمر، بلاش كذا بلاش كذا بلاش كذا بلاش كذا بلاش كذا، وكل ما بيقول بلاش كل ما بيفكرني بالحاجة اللي بيقول لي عليها بلاش، زي بالظبط كده، وكأني بقرب ناحية مثلا إذا كان ربي عندك حيوان أو بتقول له بص بلاش تاكل العضمية دي، وانت بتقول له هو بيقترب إليها أكتر، هو نفسه فيها أكتر. فالخطية عمالة يتزهى عليها، يتحكي عنها كتير، بس كان ده هدفه تحذيري علشان يربطهم ويقودهم بتوع العهد القديم، يعني انهم يوصلوا ليسوع، يتمنعوا منهم هما يختلطوا بالشعوب، يتمنعوا انهم يعملوا حاجات هتخليهم ما يمشوش في الاتفاق بتاع ابراهيم لحد ما يجوا ليسوع. وراح استخدم كلمات هامه جدا، ازاي بعد ما احنا وصلنا للي كانوا شعب اسرائيل المفروض يوصلوا له وهو الحل، النهارده نرجع نعيش نفس اللي هم عاشوه قبل ما يقبلوا يسوع؟ يبقى في خطأ. لو واحد النهارده مولود ميلاد تاني مستعبد لشيء معين، لعصبية، لعناد، لخطية ما، لشيء بيخليه طول الوقت خاضع ليه ومش قادر ينكسر او مش قادر يطلع من تحتيه، ازاي بعد اللي صنعه يسوع؟ فده بيخلينا نرجع ندرس الحالة الشبيهة بتاعة غلطية. قال لهم بقى ترجعوا تاني للأركان الضعيفة. إذن الحالة دي تخلينا نفهم إزاي نسيطر على النفس والجسد. مش طبيعي إن الإنسان يكون مستعبد. فده يكمل هذا المقدار، احتملتم عبثا إن كان عبثا، أو بهذا المقدار استحملت الاضطهادات بعد رصيد الاستحمال اللي انتوا احتملتوه من اضطهادات. هل دوا عدى كده بسهولة؟ هنا كلمة احتمال هنا تيجي بمعنى ان شخص يحتمل اضطهادات ومقاومة. بقى انتوا قومتم على الفاضي، عمال يرجع لهم لورا. افراد يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم باعمال الناموس ام بخبر الايمان؟ اذا معنى كده بيوضح انه الناموس مش هيقدر يصنع ايات وعجائب وقوات. عايز تشوف قوة الله في حياتك لازم تمشي على النظام وهو العهد الجديد وليس العهد القديم. هتقولي أنا عارف العهد الجديد هو الخلاص بتاعنا، لكن دون أن تدري قد تكون منزلق في سلوكيات العهد القديم. وأكرر، المبادئ هي في العهد القديم كما هي في العهد الجديد، الطريقة هي التي اختلفت وليس المبدأ. افتكر معايا مثل من سنين ضربته. فمرة قلت مثل لو شخص سافر دولة أجنبية وراح هناك وقال راح في شخص قال له بص أنا أقدر أساعدك، بص لما تروح هناك هتلاقي عم فلان الراجل ده هيساعدك في أوراقك، في السكن، في العمل، في الحاجات دي، إلى أن أنا آجي أساعدك بنفسي. فقال له عليك وعلى عم فلان، أضبط معاه الميعاد لما توصل من باب الطيارة وتخرج يستلمك هيساعدك. قعد الشخص ده في الغربة دي يشتغل مع عمه فلان، إلى أن الشخص اللي هو كان وراء أنه يزكي له فلان ده سافر بنفسه وراح البلد دي. هيقول له خلاص سيبك من عمه فلان أنا جيت. المبادئ هي الطريقة اختلفت، يعني برضو هيساعده في أوراقه، هيساعده في السكن، هيساعده في الحاجات دي كلها. المبادئ ما اختلفتش، لكن الطريقة أن عمه فلان ده انتهى، كان وسيلة لكي أقدر أنا أكون باجي تقدر تعيش لحد ما أنا آجي. أنا بقول ده لأن في كتير من الناس بيقول لك العهد القديم انتهى يبقى كل حاجة انتهت في العهد القديم. لا، سيظل، ما هو لعنة لعنة في العهد القديم، ما هو مشكلة مشكلة في العهد القديم، ما هو خطية خطية في العهد القديم. الاختلاف هو ان احنا اتغيرنا، بدل ما الشغل يبقى من بره لجوه، دلوقتي من جوه لبره، الحياة من الداخل للخارج، هو ده سمة العهد الجديد. وزي ما درسنا في قصة بولس مع تيموثاوس، ايه الشغل اللي اشتغله بولس على تيموثاوس؟ قال له ولع من جوه، قال له ممكن تكون انت في حتة مش هينفع احط ايدي عليك واصلي لك، قال له لكن تقدر تضرب الموهبة اللي فيك. تخيل معايا، تخيل معايا تيموثاوس شخص حر طليق مش مسجون، بيبعت لحد مسجون بيقول له ساعدني عشان خايف من السجن، خايف من القتل. كنت اتخيل انه هو يبعت لحد بره، لكن لانه فهم انه في قوه هي الحل، فالشخص اللي هو حر طليق بيكلم شخص مسجون بيقول له لو سمحت انا بتحارب بافكار ساعدني. ايه الطريقه اللي عملوا معاها بولس؟ ما قالوش رساله عباره عن 3 سطور ساصلي من اجلك وردها له تاني، لا اداله تعليم اشتغل عليه. وده اللي كتير قوي افتقرت اليه الكنيسه على مر الزمن. رجل لابس كريس 1000 مره على قدر ما الكنيسه أغدقت وغرقت ببركات رب على قدر ما سرقت كثيرا بتعاليم غير كتابية، أدت أن الشخص يوصل لمرحلة أنه تتفتح عليه على حاجات المفروض مش هي دي. نكمل، فبقى الذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم بأعمال الناموس أم بخبر الإيمان؟ كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. أعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. الناس اللي ماشية بالإيمان هم زي إبراهيم بالضبط، إبراهيم كان قبل الناموس. والكتاب سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أنا فيك تتبارك جميع الأمم. إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت العرب، لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. ولكن إن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان بالإيمان يحيى. ولكن الناموس ليس من الإيمان، الناموس ليس من الإيمان، الناموس منبعه ليس الإيمان، الناموس لا يمكن السلوك به بالإيمان، لأن الناموس بيدي لك إيمان سلبي. الناموس بيقول لك الإنسان سقط، وده اللي بيتقال أوقات في تعاليم كتيرة جدا، إن إحنا معجونين بالخطية، إن إحنا مهما كان الأفكار اللي بتجينا ناحية إن إحنا نشتهي وإن إحنا نفكر بصورة سلبية ناحية حد ونفكر بصورة بغضة، ده شيء لا يتجزأ منك، جزء لا يتجزأ منك، الخوف ده جزء لا يتجزأ منك، ده سمعناه كتير، ده علمناه كتير، ما هو ده، هو ده اللي كان بيعمله الناموس. انت جواك منتج للخطيه، انت طبيعي جواك طبيعه، علينا نتاقلم عليها. فبدأ الانسان بدل ما يكون بيبص على جوه ويطلع القوه الالهيه اللي موجوده جواه للتعامل مع الخطيه ويسيطر على جسده، بدا يعلم ان في داخله بلت ان جواه طبيعي بينتج خطيه، فخلاص بقى، خلاص بقى اعمل ايه؟ فصار، افهم دي كويس، تربى لدى الناس مبدأ لا للمقاومة، لا للمقاومة، لا للرفض. ليه؟ ما هي جاي من جواي. وطبعا أما شخص يجي يصلي بيصلي بيقول يا رب أنا عايز أتغير، فيصلي تجيله أفكار تاني ومش عارف الأفكار دي جاية له منين، فيفتكرها جاية من جوا يقول لك أنا بس ما اتغيرتش. لا، الأفكار مش معنى إنها جات لك يبقى هي جاية منتجة من روحك، روحك الإنسانية لا تنتج خطية، كونك مولود مرآة تاني. ده سر مهم جدا، لان من هنا الخداع، ان الشخص اول ما بيجيله الفكرة خلاص اول حاجة لازم يكتشف ان الفكرة دي جاية له من بره، معروض عليه من بره، هو لا ينتج الحقيقه دي، الاشعه قالت له ده مش موجود جواك، الكلمه بتقول كده. فيبتدي يتعامل معها كعدو بدل ما كان بيتعامل معها كشيء طبيعي منتج من جواه. حط تحتها اي حاجه، شخص زهقان في الصلاه، زهقان من دراسه الكلمه، ما عندوش شهيه ان هو يقدم لبيته وقت ولا مجهود ولا لشغله ولا لدراسته، كل حاجه فيها اللي هيشرحهم حالا بولس في كلمات قويه جدا في اليوناني قبل كده نوهت عنهم، هكون بقولهم سريعا النهارده. وكان بيقول لكن الناموس ليس من الايمان بل الانسان الذي يفعلها سيحيا بها. يعني معنى كده الناموس نفسه مش جاي من الايمان، ليس خارجا من الايمان او ليس منبعه ايمان، لكن اللي كان بيعيش بيه في العهد القديم رغم انه ما كانش بيحل المشكله كان بيحيا بيها. لكن هو نفسه مش حي، الانسان نفسه مش حي. افتكر الجمله دي عشان حالا بولس هيقول كلمه هي اللي تكشف لنا القصه كلها، هي مفتاح الرساله كله. تاني، اللي هيفعل الناموس هيحيا بيه. طب انت يا بولس بتمنع الناموس ليه عن الناس؟ لا لا، لان النظام بتاع الناموس من بره لجوه. فعلا لو انت عشت بيه هيقولك وقف كذا وقف كذا، بس لا، هيفتح عينيك على حاجه المفروض ما تفتحش عينك عليها، ويخليك تفتكر انك انت عليك توقف الخطيه، لانه بيتعامل مع ناس عايزهم يوقفوا خطيه. لكن نظام الجديد بتاع يسوع هو انك بتطلع قوه من جواك تسيطر على النفس والجسد، وده شيء جديد مش موجود في العهد القديم. ولو مشيت بالنظام ده مع انه مؤقتا هيعالج الخطيه بتاع العهد القديم، لكنه هيقفلك من العهد الجديد اللي هو بيخليك تكتشف اللي جوه. لان العهد القديم كان بيكشف لك الورطه اللي انت فيها وانت مش في ورطه، فتستورد المشكله ليه بتاعه ناس احنا عديناهم ما كناش لسه في المستوى دوت. فبيبتدي يتكلم عن حاجات خلينا نفهمها اكتر. يقول الناموس هو نفسه عباره عن مش يعني الناموس نفسه مش بيدينا ايمان، لكن مش خارج من الايمان، مش خارج من العهد الجديد. اكي اللي جاي منها اكسد، اكزت اللي هي معناها خارجا من الايمان، لم يكن خارجا من العهد الجديد. الناموس لم يكن خارجا من العهد الجديد. فهنا بيقول ايه؟ لكن الناموس نفسه مش منتج انجيل يسوع المسيح. كلمه الايمان هنا معناها انجيل يسوع المسيح. بل الانسان الذي يفعلها سيحيا بها مؤقتا. المسيح افتدانا من لعنه الناموس اذ صار لعنه لاجلنا، لانه مكتوب من كل من علق على خشبه لتصير بركه ابراهيم للامم في المسيح يسوع لنال بالايمان موعد الروح. ايها الاخوه، بحسب الانسان اقول ليس احد يبطل عهدا قد تمكن ولو من انسان او يزيد عليه. يعني خليني اقراها لك من ترجمه ثانيه، هتكلم باللغه البشريه. يا اخوتي، اذا كان في شخص عمل معاهده او عقد او عهد، ما حدش يقدر يحطه على جنب او يضيف عليه او يتعامل بتجاهل تجاهه، كونه تم توقيعه وتم مروره او القبول به. يعني لازم العهد يكون ماشي، يعني معنى كده العهد القديم كان لازم يقعد ماشي الى ان يجي حد يوقفه. الكلام اللي هيقوله بولس قانونية إيقاف العهد القديم، افتكر الطريقة وليس المبادئ. قانونية وقوف العهد القديم، ويتعامل ما تنساش إنه كان رئيس المحكمة الدستورية العليا. بولس كان في منصب مش بقليل، بولس كان محامي. غملائيل كان معلم، وغملائيل كان شخص محامي كبير جدا جدا، وهو اللي كان أعلى قمة هرم القضاء في لدى شعب إسرائيل. عشان نبقى فاهمين الخلفية، يوجد أحكام كان اليهود بيصدروها تجاه الشعب بتاعهم طبقا للشريعة بتاعتهم. عشان كده في مرة الملك قال لهم تبعكم وأنتوا تحكموا واحكموا عليه براحتكم على يسوع. فرحوا هم خافوا، قالوا لا 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 لا، ده بيتطاول على الإمبراطور نفسه، إيه الكلام دوت؟ ده أنتوا اللي تعملوا، هم خايفين. وكان في انواع من الجرائم، من كان يموت محروقا زي ما حصل، زي ما حكيت قصه نيرون، من كان يموت محروقا كانت التهمه بتاعته ان هو شخص منقلب على البلد، من كان يموت مصلوبا هو صاحب الجريمة. ففي أنواع من القتل. من كان يقطع رأسه ويتحط على الشوكة اللي بولس استعملها في اليوناني، إنه شوكة في الجسد، أي معناها هو عايز في الآخر خالص يقطع رأسي وعلقها لي على شوكة. هي دي لفظ الشوكة في الوقت دوا لدى الشعب اليوناني، أو شعب آسف اللغة اليونانية لدى الشعب الروماني. فبالتالي هو في الهدف خالص هو عايزه يقطع الجمجمة بتاعته من رأسه، يعني من جسمه، ويحطها له على عصاية. هو دوا هدفه يريده مقطوع الرأس، يريد قتله. ده لفظ الشوكة اللي استخدمه بولس في كورنثوس الثانية 12. عشان كده محتاجين نرجع ونشوف الخلفية التاريخية بتاعت كل حاجة. فهو بيقول عامل زي المنغص الشوكة دي. فهو بيتكلم على حالات من الاستراتيجيات أو النظام اللي في الوقت ده. لما نيجي نبص على العهد القديم ازاي يتلغي، بأي صورة يتلغي، ايه قانونية الأمر ده، مش عايز اطول فيها لما جينا نقطتنا، بس منها بنفهم قد ايه ان بولس كان شخص بيتكلم مبادئ واضحة جدا وبيشرح ايه القانونية. ده يخلينا نفهم ونرتاح داخليا على الامر ده. واما المواعيد فقيلت في ابراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الانسان كانه في كثيرين بل كانه من واحد. يعني معناها ان يسوع هيجي نسل، وهو في نسلك الذي هو المسيح. وانما اقول هذا ان ناموس الذي صار بعد 430 سنة لا يوجد خطأ في الكتاب المقدس، عشان بعض الناس بيضايقوا او بعض الناس بيطلعوا يعني كلام ضد الكتاب المقدس في الحته دي، لان في ثلاث شواهد ذكر فيها، مره قال 400 سنه في اعمال 7، مره قال في اعمال 13 انه 450 سنه، وهنا بيقول 430. السبب انه بيحسب طبقا، مره بيحسب من خروج ابراهيم، خروج الشعب الى مصر، بيحسب حسابات طبقا لي لها بدايه معينه، مش موضوعنا دلوقتي. انما اقول هذا ان موسى الذي صار بعد 430 سنه لا ينسخ عهدا. يعني ايه الكلام ده؟ الناموس بعد 430 سنه ما ينفعش يمنع العهد الذي تم اصداره سابقا. بمعنى ناموس موسى ما ينفعش يلغي عهد ابراهيم، لكن هنشوف لكي ينهي ويمنع اصداره ويمنع العمل به، يعني العدد اللي بعده عدد 18، لأنه الميراث، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، لكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. بمعنى أساسا إدى لإبراهيم الوعد دوا، بعد كده قنن الأمر من خلال الناموس. الناموس لم يكن معطي للوعود في الحقيقة. لما موسى قعد يقول مباركا تكون مباركا، مستندا على إبراهيم، مستندا على إبراهيم. بمعنى آخر إن علاقة الله مع الإنسان هي علاقة عهد في العهد القديم، والعهد دوا واضح ومكتوب في الكلمة اللي هي كانت في موسى. طبعا شوية دي حتة لاهوتية مش عايزين نقف فيها كتير. فلماذا ناموس قد زيد؟ فاكر ما قلت إن ناموس اضاف على عهد إبراهيم علشان الناس ما تتعداش، ما تغلطش. من هنا عمالين نكتشف وظيفة الناموس، عايزين نوصل للحتة دي في الآخر. كل اللي فات ده معلومات أكاديمية شوية، لكن خلينا نفهم أكتر إيه المقصود. قال الناموس اضاف على، قد زيد، زيد على إيه؟ على عهد الإبراهيمي. يعني رب قال إبراهيم أنا هعمل عهد معاك، من خلالك هيجي يسوع، وإبراهيم كان فاهم ده. لكن إيه فايدة الناموس؟ قال لا لا لا، كل ده عايز يطلع الغلطيين واحنا من ضمن برضو بره، ان احنا نكون مسجونين جوه فكره ان احنا وحشين. الكتاب المقدس بيتكلم على الانسان انه اللي مولود من الله رائع، يحتوي على طبيعه الله، يحتوي على انتاج للبر. فلماذا ناموس طالما في عهد وده كافي؟ لا لا، ده اضاف بسبب التعديات الى ان ياتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكه في يد وسيط. ده يوضح ان كان موسى بيستلم الوحي في عمل ملائكه، وده يوضح ان الرب مش بيتحرك بطوله بس. ده يوضح ان الملائكه ليها ادوار كتيره جدا ممكن تكون ما ذكرتش في وقتها، بس ضمنيا نفهم طالما الرب بيتحرك مش بيتحرك لوحده، بيتحرك معاه ملائكه. وأما الوسيط فلا يكون لواحد، ولكن الله واحد. بمعنى عشان معقده شويه، ازاي حد يتوسط ما بين انسان الانسان والله؟ ازاي يبقى في وساطه مع ان قاطع العهد نفسه هو الوسيط؟ فصعبه شويه. قال لكن الله واحد، بمعنى الله هو اللي عملها والله هو اللي وراء انتاجيه العهد دوا، وهو الوسيط وهو مبرم العهد، فبالتالي يحق له ايقاف العهد. ده الخلاصه القانونيه. معلش هو راجل محامي فبيتكلم من ناحيه قانونيه. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لانه لو اعطي ناموس قادر ان يحيي. غلطية 3:21 إنها الآية المفتاحية لكل رسالة غلطية. خليني أركز فيها. القصة كانت إن موسى عمل يكشف الخطية، عمل يكشف الخطية، عمل يكشف الخطية، لكن ما عملش، ما أصابش الهدف إن الإنسان يصير في طبيعة الله. هتقول لي الكلام ده جديد وكان جديد عليهم. لا لا مش جديد. تعالوا نشوف مع بعض بعض الشواهد واحنا واقفين في غلطية 3:21، بيها تكتشف ان جواك طبيعة تقدر تسيطر على النفس والجسد. افتح معايا بسرعة رومية 8:3، لانه ما كان ناموس عاجزا عنه، عاجزا عنه، فيما كان ضعيفا، فقد جاء الله في الجسد لينهي هذا الضعف الذي في الجسد. ده الصياغة بتاعتها. إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم أو يتم أو يحقق، خلينا نجيبها في الأصل، لكي يحقق حكم الناموس، لكي يحقق حكم الناموس فينا. مكان الكتاب بيقول عليه إنه هيحصل الآن، قد حدث بعد ما كان الناموس عاجز عن دوه. الناموس ما كانش قادر يوصل الحياة جوه الإنسان. الآن، الآن تم تحقيق النبوة اللي قيلت إن الإنسان يكون فيه الطبيعة الإلهية. هو ده اللي بيقوله، نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. تعالى نشوف بناء على غلطية 3:21 نكتشف حاجة تانية. في يوحنا 5 ربي يسوع اتكلم وقال في عدد 39، ابحثوا في الكتب فتشوا فيها، لأنكم تظنون، لأنكم عارفين كويس جدا أن فيها، أن لكم فيها حياة أبدية. ده بيتكلم ناس بيقولهم أنتوا عارفين ده وبتبحثوا في الكتب، ما تروحوا تدوروا في الكتب عني هتكتشفوا أن أنا جيت عشان أعطي حياة أبدية. الحياة الإلهية أبدية ليست معناها نظر أبدية في السماء، أبدية أي حياة لا يمكن تحطيمها. الآن لدينا هذه الحياة، كيف أسيطر على النفس والجسد؟ أن أكتشف الحياة الإلهية اللي جواي. أوكي، وهي التي تشهد هي الكتب يعني. مرقس 10:17، وفيما هو خارج في الطريق ركض واحد وجف له وسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل؟ قل لي ماذا أعمل علشان أنال الحياة الإلهية دي؟ إذن ده كان عندهم خلفية بيها، قد تم تحقيق النبوات التي قيلت عننا. كل ده أنا بقرأ في العهد الجديد، لسه ما جبتش نبوات، معنى أنا جيت تعتبر نهايات العهد القديم، بس خلينا نشوف من العهد القديم برضو. نكمل تيتوس 1:2 على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنزع عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية. أنا رسول علشان أعطي الناس تقوية وفهم لهذا الأمر، علشان يكتشفوا ما كان مرجوا وهو الحياة الإلهية التي كان قد موعود بها من زمان، من زمان، منذ الأزمنة الأزلية، منذ الأزمنة الأزلية، من زمان في فكرة الله أنه هيعمل عيلة، العيلة دي تنال الطبيعة بتاعته، والناس ما كانتش هتقبل الطبيعة بتاعته مش هيدان ولا يروحوا الجحيم باعتبار الإنسان ما سقطش. كانت الناس دي هتكون تحت قيادة الناس اللي قبلت الحياة الإلهية، ده كان لو الإنسان ما سقطش. فكان الناس مسيرة تماما. الآن إنسان مجبر يقبل الطبيعة الإلهية لأنه لديه طبيعة شيطانية، لأنه كده هالك، ما عادش حيادي، لم يعد حيادي. وبيشرح ده أكتر رومية 7، الإنسان صار فيه طبيعة منتجة للخطية. من العار إن إحنا نسمي المولود من التاني دلوقتي إنه جواه طبيعة بتنتج خطية. أمال إيه اللي بيحصل جوا الإنسان؟ إنه مش فاهم ومش متزهي ومش واضح لديه الطبيعة الإلهية اللي جواه، فمش مفعلة. كمل معايا بطرس الثانية 1:4: الذين بهما قد وهب لنا المعيد العظمى، وهب لنا المعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية. هذا الوعد من تصنيفه أن يسمى من المواعيد العظمى والثمينة، لأن يوجد مواعيد لم تكن عظيمة ولم تكن ثمينة، اللي بيتصنف أنه هو مواعيد عظمى وثمينة هو أن نصير شركاء الطبيعة الإلهية. وهذه هي الطريقة التي لا نتأثر بها من الخراب الذي حادث في العالم نتيجة أن الناس مسيطر عليها من شهواتهم. ده صياغة الكلمة، أن الناس مسيطر عليها بما يملي جسمه عليه. عشان كده من العار أنك تبقى أنت ماسك الموبايل ومسيطر عليك. تحتاج أن تدرك أن يوجد طريقة للهروب. هنا هروب مش معناها فزعا من، هنا معناها الشخص لا يتأثر وهو قاعد في الأرض بهذا الأمر، أنه يكون مش فارق معاه رأي الناس ولا إهانات الناس. والكتاب بيقول لك طريقة تتعامل إزاي معاهم برضو، لكن في نفس الوقت لم يعد هناك قيمة تأثر عليك. صرت الآن أعلى من الإنسان البشري العادي، وبكده تبقى أنت وهنا في الأرض لم تتأثر بالطبيعة العالمية اللي سببها إيه؟ حط المشكلة على طول، الناس خاضعة لرغباتهم. افتكر كلمة شهوة مش معناها شهوة جنسية، دايما الناس تقول شهوة دايما جنس، لا، هنا بتكلم عن strong craving، معناها هي شيء ملح داخلي عمال يسحب الشخص الخطأ. تعال نمسك العهد القديم. العهد القديم أين جاءت هذه النبوات؟ أولا في حاجات لم تذكر في الكتاب المقدس في أخنوخ، لما اتكلم عن الطبيعة إن الله يدي طبيعته للإنسان ويعمل عيلة وإدى انطباعات كثيرة جدا، وأخنوخ إدى كلام نقلا بالفم كمان لناس تاني. زي ما قلت قبل كده في كذا نسخة من أخنوخ، في 4 نسخ مزورة فيها كلام غير كتابي غير سليم غير متماشي مع الكلمة. لكن سفر أخنوخ ليس وحي، لكن رغم أن استشهد به في رسالة يهوذا، لكن في نفس الوقت مش معنى كده أنه هو نفسه قال على نفسه أنا لست وحي، الوحي هي، هو نفسه قال كده على نفسه. فبالتالي لما نيجي ندرس الحاجة دي، الانطباعات دي جت والكتاب ده تم تسليمه لكل حد من لحد إبراهيم مسكه، وإبراهيم إداه لأولاده وقعد يقروه ويدرسوه ويتنقلوه. فالكلام ده ليس هو فقط بل كذا صفر تاني في تطرقت ليها الحاجة دي في سلسلة رب قريب. افتح معايا تسنية 30:20. هنا هو الوحي اللي هو الكلمة اللي بين إيدينا بعيدا عن أخنوخ، لكن موسى بيتكلم بصورة واضحة: إذ تحب رب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به إنه هو حياتك. ثواني، في فرق إن هو يعطيك حياة، إنه هو يبقى حياتك. من هنا اليهود بدأوا يفهموا بصورة مقارنة، لأن في ناس من اليهود لا يؤمنوا بأبائياتهم، زي ما النهاردة في ناس لا تؤمن بأبائيات المسيحية بصورة واضحة. وطبعا لان في حاجات دخلت في النص كتيره لم تكن اساسا تبع الكتاب المقدس سميت بالابائيات، لكن في شق لا يؤمن بالابائيات، في شق يؤمن بالابائيات. بعيدا عن كل الدوشه دي جينا لقينا موسى راح حط هذا بصوره واضحه: حياتك. مش هيعطيك حياه، ده هو يبقى حياتك، يعني تستبدل الطبيعة الإنسانية بطبيعة إلهية. بطرس بيتكلم بهذا المنطلق، بولس بيتكلم بهذا المنطلق، رب يسوع بيتكلم بهذا المنطلق في الرحلة اللي عدناها حالا من الشواهد. تثنية 32:47: الوصية ليست صعبة لأنها ليست أمرا باطلا عليكم بل هي حياتكم، وبهذا الأمر تطيلون أيام على الأرض التي أنتم عبرون الأردن إلى تمتلكوها. وفهموا لهم تأثير بهذه الحياة على حياتهم على الأرض. نرجع إلى الشاهد الأساسي غلطية 1، غلطية 3:21. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحيي، في فرق بين اللي بيفعل الناموس سيحيا بها، لكن قادر أن يحيي كان بيتكلم عن السر اللي الناس مستنية، أنه يعطي الطبيعة الإلهية للإنسان فيصير الإنسان حي داخليا، منتج للبر، منتج للصح. افتح عينيك لهذا الأمر، الآن في داخلنا طبيعة إلهية تنتج الصح. فبيقول في العهد القديم ما عرفش يعمل كده، ما كان ناموس عاجزا عنه، انه ما عرفش يدي طبيعة للإنسان، شخص ولم يعالج. لكن الآن تم حكم أو تم استفاء وتم تحقيق مكان ناموس بيقول عليه. الآن فينا 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 احنا تحقيق النبوات، احنا عايشين تحقيق النبوات، احنا في حالة مختلفة، احنا مش زي الناس بتوع العهد القديم. ولو عشنا بطريقة العهد القديم هيبقى في خلل، في مشكلة، لأن العهد القديم كان بيكشف مشكلة مش بيحل، الآن احنا في الحل. ده كل اللي عايز يوصله بولس. فبيقول لو كان قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر حصل بناموس. إذن البر، عشان كده هو كان بيدافع عن القضية دي، البر من أساسه حسب لإبراهيم قبل الناموس لأنه آمن. فالموضوع ده هو مش شوطة جديدة ولا فكر جديد أنا بقوله، الكلام ده موجود من عندنا في كتبنا. عايز أشرح الفكر ده، هو فكر بتاعهم من كتبهم، إن إبراهيم آمن بالله فحسب له برا، حسب له برا، يعني معنى كده ده قبل الناموس. الناموس جه أضيف زي ما قرينا علشان يمنع الناس من التعدية. طب تعالى بقى نمسك الناموس برضو في بعض الحاجات هيقولها سريعا عشان عايز أدخل أكتر على حاجات، لكن الكتاب ركز في الإجابة على 22. لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. تاني، الكتاب بتاع ناموس يعني أغلق على الكل، أغلق على الكل. فبيستخدم كلمة في اليوناني قفل عليهم، حطوهم في الشبكة. الفكرة عايز أوصل لها هو إن الناموس عمل حالة من إيه، وكأنه بيقول نوقف الجريمة إزاي، نحط قانون رادع، نوقف الخطية، لأنه مش هيعرف يوقفوها غير بطريقة دي، لأن لسه ما تولدوش من الله، لسه ما فهمش الطبيعة الإلهية. بكده نقدر نحط إيقاف للخطية، لكن لم تعالج الخطية بعد. مش بس الخطية عولجت، بني يسوع دفع ثمنها، ده إحنا تولدنا من الله، قادر أن يحيي إحنا. إذن الحياة اللي بندور عليها هي دي السر اللي كان مفتقر إليه ناموس. بس كان هدف الناموس أنه يقفل على الناس، يحبسهم إلى أن يوصلوا إلى يسوع، والوظيفة بتاعته خلصت. لكن الكتاب أغرق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. قفل عليهم، خلاهم مد في حالة الإدانة تحت الخطية. عشان كده الشخص اللي هيمشي بالفكر بتاع ناموس أني أحاول أرضي الله، ودوافع قلبه كلها محاولات إلى إرضاء الله، هنا الخلل. لكن قبل ما جاء الإيمان، أي الإنجيل بتاع يسوع المسيح، افتكر كلمة الإيمان هنا، إنجيل يسوع المسيح، كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا إلى أن أتى الإيمان اللي كان عتيد أن يعلن. طبعا أعلن وخلص، بس بيتكلم بالنسبة لهم هم كان عتيد أن يعلن. إذن قد كان ناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. كلمة مؤدبنا، اللفظ في اليوناني بيستخدم كلمة شخص مسؤول عن ولد من سن 16 سنة، كلمة تاريخها كده، والإتيمولوجي أو تاريخ استعمال الكلمة في الوقت ده. كان في شخص متعهد أبناء الأغنياء يمسكهم يوصلهم من البيت أو من القصر إلى المدرسة، وكانت في الحقبة ما بين 6 إلى 16 سنة. وكون بولس بيستخدم اللفظ ده بمعنى آخر، بيقول الناموس كان مؤقتا، لأن الشخص ده هيجي الوقت ويكبر. فبيقول الناموس كان هدفه أنه يكشف لنا الحالة بتاعتنا لكي يوصلنا إلى ويودينا ويحافظ علينا إلى أن يأتي الوقت الصح. لكي نتبرر بالإيمان. الهدف عشان نتبرر بالإيمان. لكن بعد ما جاء الإيمان، تكلم عن إنجيل يسوع المسيح، لسنا بعد تحت مدرب ومؤدب، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس فرق ما بين يهودي ولا أمم، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر أو أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم. رجع تاني لأصل القصة بتاعة إبراهيم قبل إضافة ناموس. رجع تاني للشخص اللي بدأ العلاقة مع الله بالإيمان وعاش صح من غير ناموس، لأنه كان ماشي بالإيمان وكان بطل إيمان وكان فاهم يعني إيه يمشي في علاقة، لأنه وصل لمرحلة صداقة مع روح القدس. فرجع بعد كده قال إنما أقول، أصحر بعد الواحد، إنما أقول ما دام الوارث قصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع. يعني معناها إحنا كنا في حالة لسه تحت قصر، لسه منفعش رغم إن إحنا أصحاب هذا العهد، لكن لسه مش عارفين نوصل لحالة نعرف نعيش على الأرض، كان لسه برضو مسيطر علينا. بيتكلم من الشق الجانب اليهودي كان لسه ما نضجوش، بل هو تحت، كان بل هو تحت أوصياء وكلاء. بيستخدم لفظين مختلفين في اليوناني عشان الوقت، قبل كده شرحتهم، ارجع لمقالة النضوج الروحي. لكن سريعا باختصار، هو بيستخدم لفظين، لفظ شخص له سيادة وشخص موكل تحتيه. شخص له سيادة وشخص تحتيه، بمعنى لما تيجي تسأل حد روحيا في حاجة، قد يكون مش دوا المرشد الروحي بتاعك، لكن بيقول لك مشورة روحية كتابيا سليمة، دوا يعتبر الكلمة الثانية اللي هي وكيل، ما بيقدرش يعمل حاجة غير لما يتقال له يعمل ايه. لكن الوصي هو الشخص اللي له الحقية ويمكن يقدر يتصرف نيابة عنه، واحنا عارفينها كلغة عربية حتى. إذا الوصي أعلى من الوكيل. إلى الوقت المؤجل من أبيه، هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. وهنا دي النقطة، مع أنه كان بيتكلم عن الناموس، الناموس رائع، بس دون أن ندري صرنا محبوسين تحت العالم، والعالم بيسيطر علينا، والمرض يجي ومش عارفين نعمل إيه. نلجأ إلى الحلول البشرية العادية، المشكلة الاقتصادية تيجي ومش عارفين نعمل إيه. كنا تحت أركان العالم، أي ما يعطيه العالم من عناصره، بيستخدم لفظ دوا. لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت ناموس عشان يطلع الناس تحت ناموس، ليفتدي الذين تحت ناموس لننال التبني. الناموس ليس سيء لكن لم يكن معالج. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب، إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارثا لله بالمسيح. غلطي أربعة بدأ يقول لهم، لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم الذين ليسوا بالطبيعة آلهة. إذن إحنا دلوقتي في حالة معرفة لهذا الإله. إحنا دلوقتي رجعنا للحالة بتاعة إبراهيم وأروع من إبراهيم. إبراهيم كان في علاقة أعمق من إن هو يشوف نفسه عبد. فالناموس كان حبسهم عشان يمنعهم، لكن دون أن يقصد الناموس، وده طبيعي، اتحبسوا تحت الخطية فبقيوا واعيين الخطية مش واعيين الحل. لو مشيت بالسيستم دوا مش هفهم يسوع. مش كده بدأ يتكلم بسخونة جدا، قال لهم لو مشيتوا دوا سقطتوا من النعمة. ليه؟ لأنه الموضوع بتبقى كأنك بتتكبر على هذا الإله وبتقوله يا رب انت معرفتش تعمل حاجة وانت مش قصد. الحل، الخلاصة، تنفتح عينين الكنيسة ان في داخلنا طبيعة الله، ده الأمر. لكن حيث كنتم تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة له. أما الآن إذا عرفتم الله بل بالحال قد عرفتم من الله، أي معناها عملتوا زي إبراهيم كان في علاقة صداقة، كان لسه طالع من إبراهيم بيحكي عنه، كان في علاقة مختلفة، الموضوع مش عبودية، الموضوع بقي ميكانيكي، حلب من الحديد يخبط في بعضه، الإنسان محبوس إلى أن يأتي يسوع، بس الناس قعدت ناسية، الموضوع انتهى. وأما الآن آسف، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ خليني أقول لك كلمة فقيرا. لما بولس بيتكلم بالصوره دي بيتكلم بصوره مختلفه جدا عن الفكر بتاعنا. كلمه فقيره معناها العالم لا يعطيك شيئا. افتكر معايا في كورنثوس الاولى 10 بيقول جمله، بيقول ايه؟ كاس ومائده البركه هل ناكل؟ بيتكلم عن كسر الخبز، بيسميه البركه. ونيجي نقول عليها مائده، اللفظ جاي في اليوناني، بولس بيستخدم لفظ مختلف في كذا نوع في اليوناني من المائده، بيستخدم لفظ بيقول ايه؟ ايعقل تشترك في مائده الشيطان ومائده الرب؟ ازاي الكلام ده؟ ولفظ مائده هو لفظ بانكويت، بانكويت اللي جاي منها لفظ بانك، اي معناها الان اتفتحنا على البركات الالهيه، كان اتفتحنا على البنك، واحنا وبنكسر خبز احنا بنتذكر الحاله الرائعه اللي احنا فيها. ليه؟ احنا اتفتحنا على هذا البنك. فاللفظ اللي بيستخدمه هنا الفقير، فبيقارن. احنا لما نيجي نرجع لدماغ بولس وشرحه في كذا مكان تاني نكتشف يعني ايه فقير يا بولس، لما ارجع واشوف يعني ايه بنك في حته ثانيه في كورنثوس 10. فهنا بيقول اما الان اذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم، هذه علاقه مشتركه ومتبادله، فكيف ترجعون ايضا الى اركان الضعيفه الفقيره التي تريدون ان تستعبدوا لها من جديد؟ اتحفظون اياما وشهورا اوقاتا وسنين؟ اخاف عليكم ان اكون قد تعبت فيكم عبثا. اتضرع اليكم ايها الاخوه، كونوا كما انا، يعني انا ايضا كما انتم، لم تظلموني شيئا. ايه الكلمه دي؟ معناها انتوا لما شرحت لكم الكلام ده وانتوا قبلتوني زي ما انا كنت سالك اليهوديه بتحرك بحريه يسوع، كونوا زي ما انا دلوقتي فاهم اللي ليا في المسيح. في الوقت ده لما شرحت لكم الكلام ده ما ضايقتونيش، ما ضايقتوش مني. ده معنى الايه. ولكنكم تعلمون ان انا جيت لكم في وقت اضطهادات بضعف الجسد، بشرتكم في الاول وتجربتي التي في جسدي لم تصدروا بها ولا كرهتموها. اديت 4 شواهد قبل كده ان ده اثبات عن اضطهادات لم تكن مرض، كما لا يكن الله قبلتموني كالمسيح يسوع. فماذا كان اذا تطويبكم؟ على ايه كنتم تمدحوني؟ اذا كان في تقدير لرجال الله موجود في الكتاب المقدس من زمان، ده مش حاجه خطا ان الناس تعمل ده. فماذا كان اذا تطويبكم ومدحكم ليه؟ لأني أشهد لكم أنه لم أكن لو أمكن نقلعتم عيونكم وأعطيتموني، ودي لغة الشرق الأوسط، أن أديك عناية. أفقد صرت إذن عدوا لكم لأني أقول لكم الصدق؟ خلوا بالكم للناس اللي هم بيغيروا أو متحمسين تجاهكم لكن لهم دوافع مش نقية. كلمة يغارون لكم معناها مش بيغيروا عليكم، أجيبها لك سريعا في الإنجليزي. هم الناس اللي هما بيحاولوا يخلوهم يتهودوا، خلوا بالكم الناس دي متحمسين تجاهكم، شغوفين تجاهكم، لكن دوا مش بدوافع جيدة، لكنهم يريدون انهم هما ياخدوكم تجاههم عشان يثبتوا وجهة نظرهم. فإنه التحمس الجيد تجاهكم هو اللي أنا بعمله. الكلمة الآيتين دول في اليوناني معقدين في فهمهم، في العربي مش واضحين. فبيقول حسنة هي الغيرة في الحسنى، سبق وقلت قبل كده كتير قوي ناس يقول لك المانع حسنة هي الغيرة في الحسنى، انا مش بتكلم عن كده خالص. انا بتكلم عن هما انتوا طمعانين فيكم عشان ياخدوكم للفكر اليهودي ده عشان يثبتوا وجهة نظرهم وياخدوا عدد معاهم وياخدوكم معاهم في الصف بتاعهم، علشان كان في انشقاق في الوقت ده، الناس يقولوا نعيش حسب ناموس موسى مع يسوع وكده. فقال هم بيغيروا لكم، بيسحبوكم، عايزين ياخدوكم، لكن حلو للناس بتحب انها تشتاق الى التعامل او على الرعايه بتاعتكم، لكن المهم تكون الاشواق دي بطريقه حسنه او بدوافع نقيه. ومش بس كده، لما اجيلكم وكل حين ليس حين حضوري عندكم فقط يكون الامر في انهم هم يقعدوا يشتغلوا عليكم عشان يعملوا عكس اللي انا بقوله. دي النقطه مهمه، بس يكملوا معاكم ويحبوكم فعلا ويشتغلوا على حياتكم. يا اولاد الذين اتمخض بكم ايضا الى ان يتصور المسيح فيكم، لكني كنت اريد ان اكون حاضر عندكم الان واغير صوتي لاني متحير فيكم. قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت ناموس، أرستم تسمعون ناموس؟ فبدأ يشرح نقاط عشان الوقت. ارجع معي بقى لأصحاح 5 عشان فأصحاح 5 عدد 1: اثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيء، ولكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل ناموس. لا داعي أنكم تعيشوا قد تبطلتم عن المسيح. بقي المسيح بالنسبة لكم ما لهوش أي قيمة لما أنت تبتدي تمشي بهذا الصوت. أنا عايز أقف عند الحتة دي. كل مرة فيها بتسعى أنك تحاول تعرف هذا الإله بصورة غير كتابية، بتألف يعني، أو ما ترتاح إليه، أنك تبتدي تتوب كتير، وأنك أنت تحاول أنك أنت تندم كثيرا، معتقد أن هي دي الطريقة، لأنك ده اللي ممكن تكون طلعت عليه، أو تقعد تكتر على الأمور وتقعد تفكر فيها كتير الأخطاء، وتسيب السرحان الأفكار اللي فيها أنك أنت أخطأت إزاي وتغلط فيك إزاي والكلام ده كله. أنت بتضع يسوع في حالة إطفاء من المفعول على حياتك. هتقول ماذا أفعل لو أنا غلطت؟ ابتدي ركز في الطبيعة الإلهية اللي جواك. توب عن الحاجة بمعنى إيه؟ اتفقنا قبل كده، توب يعني أضبط ذهنك وليس اندم. توب معناها إنك أنت في تشوف أنا مش في الحالة دي، تجي لك الفكرة تقول أنا مش تبع الشريحة دي، أنا مش تبع الخطاة دول، أنا الأمور اللي أنا بتيجي على ذهني دي مش أنا. إن لم تقاوم هتاخد الطعم اللي بترمي عليك. فأنا بيقول قد تبطلت عن المسيح أيها الذين تتبررون بناموس، سقطتم من قوة الله لإحداث التغيير. كلام ضخم. أول ما تبتدي ترنم ترنيمة معينة، أول ما تسيب جسمك يعطى له ما يهويه، أنا برتاح بالطريقة دي، أنا بصلي بالطريقة دي، أنا دي الطريقة اللي أنا عرفها، الآية اللي فهمها بالطريقة دي بهي كده. قيس على هذا، مع أن الكتاب مش بيقول كده، الكتاب بيقول عكس كده. أنا مش فاهم، أنا مش قادر أقتنع، معنى الكتاب بيقول كده، وأنت فاهم الكتاب بيقول كده، بس في حالة من العناد. الكتاب بيقول لك أنت بر الله، أنا مش قادر أستوعب أنا رغم إن أنا غلطت ده إزاي أبقى بر الله. أنت بتعاند يسوع المسيح شخصيا. أول ما الكتاب بيقول لك على حاجة هي كده، وهي دي نفسها الإيمان الخطأ ده، هو نفسه اللي موقعك في الغلط، وهو نفسه لو عملت عكسه بديت تصدق الكلام هو اللي هيطلعك من المشكله اللي انت فيها. تبتدي تصدق ان الطبيعه الالهيه صارت فيك. بقولهم يا شمال يا يمين، بولس تعالى عايزين نهديك شويه. ما الناس دي بتحب الرب، ما الناس دي بتحب الرب وكل كلمه ربنا؟ لا، من لا يحيا بالكلمه حسب العهد الجديد بيسقط من يسوع المسيح، وعليه يعيش زي العهد القديم في النظام الذي ابطل وانتهى. وبالتالي لو هو ما مشيش بإيمان بيسوع المسيح سيهلك مثل اليهود اللي هم هيهلكوا لأنهم ما قبلوش يسوع. يعني النهاية ليست حسنة. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بناموس، سقطتم من النعم. هل يمكن شخص أن يسقط من النعم؟ نعم. ده السبب تيجي تلاقي ناس بتصلي كتير وسنين ما فيش حاجات بتحصل في حياتهم، بيصلوا غلط، بيصلوا بنظام ليس كتابي، نوايا الحسنة ليست هي اللي هتنفعك في الوقت ده. من هنا بيجي ناس يقول لك انا ما كنتش اعرف، طب انا ذنبي ايه؟ الذنب يعود على ما قد تعلمته سابقا. الرب يسوع لما مسك الناس مسكهم وقال لهم الناس اللي علموكم وليس العيب فيك، لكن الحل قد جاء. لما الكتاب يقول لك ان الطبيعه اللي هي جواك يبقى هي جواك، حتى لو انت حاسس بايه، حتى لو حصل ايه، عكس كده يساوي انك تبطلت، اي أطفأت وجعلت ما فعل يسوع خاوي وجعلته فارغ وجعل كلام كبير، والنعمة أنت بتقع منها، بتقع منها أي معناها الآن بتفقد يدك وتفقد منها. لأننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء البر، رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيء ولا الغلة، بل الإيمان الذي يعمل المحبة. كنتم تسعون حسنا، كنتم تجروا تمام، مين منعكم، مين صدكم حتى لا تطوعوا الحق؟ هذه المطوعة ليست من الذي دعاكم. افتكر ده سبب ان بولس واقف مش ساكت. خميرة صغيرة تخمر العجين كله. لو سبت نفسك انك تقعد تسمع عليه ما هو جسدي، هتكبر الامور وتصير في كل نظام الفكر بتاعك. ولكنني اثق بكم في الرب انكم لا تفتكرون شيئا اخر، ولكن الذي يزعجكم سيحن دينونا ايا من كان. واما انا ايها الاخوه فان كنت بعض اكرز بالختان، فلماذا اضطهد بعض؟ اذا عثرت الصليب قد بطلت. يا ليت الذين يقلقونكم يتبتروا، بيستخدم لفظ كاتينج، نفس الكلمه اللي جت لما بطرس قطع ودن، هي نفس الكلمه في اليوناني. فانكم انما دعيتم الحريه ايها الاخوه، غير انه لا تصيروا الحريه فرصه للجسد، بل بالمحبه اخدموا بعضكم بعضا، لان كل ناموس في كلمه واحده يكمل، تحب قريبك كنفسك. فاذا اذا كنتم تنهشون وتاكلون بعضكم بعضا، فانظروا لالا تفنوا بعضكم بعضا. وده اللي حاصل كتير جدا في حياه ناس. وعلى صعيد اخر، كلمه انما، وعلى صعيد اخر في موضوع تاني بقى، مش بيفتح موضوع جديد بس شريحة أخرى، بيستخدم لفظ شريحة مختلفة. أقول لو مشيتوا بالروح، لو مشيتوا بالطبيعة الإلهية، هنا بيستخدم روح الإنسان مش روح القدس، المولود من الله فلا تكملوا. فمؤكدا، كلمة لا في اليوناني قوية جدا، مؤكدا وقطعا لن تكتمل شهوة الجسد. ما تفتكروش إن ناموس موسى عارف بس هو الوحيد يوقف الناس عن السلوك بالجسد، لا 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 لا, لا. لو مشيت دلوقتي بطبيعه، ده الهدف بتاعه في الرساله، ان الطبيعه اللي هي الان جوانا نستعملها. عشان كده بقول كيف تسيطر على نفس الجسد. انما اقول لو عملت دي مش محتاج تحارب، لان الجسد يشتهي في حاله لو مشيت بالجسد اللي هو الناموس، لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقام احدهما الاخر حتى لا تفعلوا ما تريدون. ولكن اذا انقضتم بالطبيعه الالهيه الجديده فلستم تحت الناموس. وأعمال الجسد ظاهرة التي هي الزنا، عهار، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزق، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها، كما سبقت فقلت أيضا الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. هقول كلمتين ثلاثة منهم في اليوناني عشان الوقت. أعمال الجسد ظاهرة عدد 19 التي هي زنا. لفظ زنا في اليوناني زي ما قلت قبل كده كلمة أعمال بيستخدمها وثمر مع الروح الإنسانية. ده يكشف كتير قوي من الحاجات اللي كتير من الناس محتاجة تاخد بالها منها. الزنا هو حالة قطع التواصل وعدم الأمانة. احنا أنا فاهم إن كلمة زنا لدينا مفهومة زنا أي أمور نجسة جنسية، لكن هي مش قاصر على كده في اليوناني. الكلمة في اليوناني معناها حالة قطع الروابط وعدم معزة الشخص الذي أعزه سابقا. يعني تقدر تطبقها مع ناس انقلابيين، ناس لديهم حالة الثورة، إذا كانوا ناس في أسر وفي عائلات انقلبوا على عائلاتهم، أو في الشغل انقلبوا على الشغل، أو في كنيسة وانقلبوا على الكنيسة. حطها تحت أي مسمى. الناس الانقلابيين هي حالة الزنا. الزنا هي عدم الأمان أو الأمانة للشخص، هو حالة عدم الحفاظ على الربط بين الشخص والآخر، وطبعا تشمل أن الشخص بيخون شريك الحياة، دي من ضمن معانيها لكن مش هي دي الأساسية. عهار، حالة العهارة هي دي اللي جاي منها كلمة بورنو أو الإباحية، هي دي اللفظ اللي نقدر نقول عليه هو اللي فعلا في الحتة دي. وحالة العري هو حالة إن الشخص بيشمل بيحط نفسه في حالة عري، وتشمل من ضمنها الشذوذ الجنسي، وهي أيضا إن الشخص يأكل مع ناس بهذه الحالة. دي اللفظ بتاعها في اليوناني، جاي منها بورنية، جاي منها بورنو بعد كده. النجاسة، لفظ نجاسة، أكل بويو أو بويا، هي حالة عدم الانغلاق عن اللي حوالي. الناس النهاردة بتكتب بوستاتها أنا حاسس بكذا، دموعه كذا، وفرق معايا كذا، حياته الآن مباحة للناس. طول الوقت خروجات وناس تتعامل بحالة من عدم خصوصية. البيت بتاعه مزار لكل الناس، وإذا كان معاه عربية بتحرك يوصل كل حد في أي حاجة ويهمل بيته. وخصوصية حياته الشارع، ذهنه عامل زي الشارع اللي مفتوح لأي حد، مفيش حد ما ينفعش يمشي فيه، ما بتقدرش من حد يمشي فيه. يختلف ده عن البيت، مش أي حد يبقى جوه البيت. الكلمة دي جاية معناها عدم الانغلاق، ان الشخص مفتوح. صداقات، فسح، سفريات، مشاركات، طول الوقت كل حد يتصل بيه يحكي له عن قصة هي جوزي عمل، مراتي عملت، عيالي عملوا. حالة من الانفتاح، حالة من عدم الخصوصية. دي الكلمة هي عادة، هي بالتالي بتؤدي إلى الشيء يصير نجس. شخص في حالة أنه متبقع ومليان بالبقع وبعدم النظافة، شخص بيكون في حالة من عدم النقاء، وهي حالة سيئة جدا من اللي فيها نفس الكلمة بتاعت الأرواح النجسة. أي معناها حالة الانفتاح. وكنت شرحت قبل كده في اجتماع الأعضاء عن أني لدى الفكر دايما اليهودي في فكرة أني الأرواح النجسة هي عبارة عن زي الحشرات والديدان اللي بتتلم على مقالب الزبالة، فهي اللي بتستدعي الشخص دي يتعامل مع العالم بالتفاهة بتاعته، ينفتح على العالم بالتفاهة بتاعته فيمتلئ بالأرواح الشريرة. الدعارة هي حالة عدم كبح جماح الشهوة، هي فقدان المسؤولية. ركز في الكلام ده، أن الشخص يخلي مسؤوليته عن الحاجة. رب الأسرة لم يعد يقود الأسرة بتاعته كالأول، لم يعد منتبه الناس بتذاكر إيه في البيت وإيه اللي جه وإيه اللي ما جاش. هذا ليس فرصة أني معنى الكلام ده أني الزوجة تنفصل، لا، صلي لأجله. لكن أنا بوضح كم أن الأمر ده خطير، هو ده من ضمن أعمال الجسد. لما أجي أشرح حاجة زي كده افهم، إن ما مشيتش بالروح أوتوماتيك هتلاقي نفسك بتعمل الحاجات دي. فبيتكلم بيقول حالة عدم كبح جماح الشهوة، الزيادة والإفراط في الشيء، عدم وجود فرامل أو إيقاف، السعي للمسرة، وإن الشخص طول الوقت شكاي ولا يشبع من شيء. هو ده الشخص اللي تلاقي تيجي يقول لك طب كذا يرضيك ولا مرضي، طب كذا لا، حتى لو اتعامل معاه كل حاجة برضو مش مرضي، مما يجعله يلجأ إلى شراهة أكثر فأكثر لأنه مش شبعين. هي الشيء المفرط والكثير في الاستهلاك سواء الأكل، إلى أن يصل لمرحلة الشراسة، حالة غير مهذبة من حياة شخص. هي نفس الكلمة بتاعت أو نفس الاستخدام لو بصنا له في العهد القديم، هو نفسه بتاع سدوم وعمور. هذا 20 عبادة الأوثية، عايز أقف عندها عشان دي مهمة جدا. الكلمة دي جاية معناها إيه؟ اللفظ عبادة أوثان كلمة مشتقة من ثلاث كلمات أو كلمتين فيهم كلمة يعني لها تصريف تاني. هي إديو لاتريا في اليوناني، إديولون، والكلمة الثانية لاتريا. إديولون هي اللي جاي منها أيدول اللي هو الوثن، شيء معمول ومصنوع. الكلمة دي مفهومة لدي، لكن لاتريو هي الكلمة اللي عايز أقف عندها. لاتريا هي حالة التكهن، حالة الشخص يكهن إلى ويخدم إلى، هو حالة أن الشخص يخدم، أي معناها يعطي قلبه ووقته زي الكاهن اللي بيتفرغ إلى خدمة المعبد، أيا كان وثني أو إذا كان في العهد القديم بيخدم بيت الرب، متفرغ حياته إلى بيت الرب. لاتريو هي كلمة كهنوتية، هي شخص يكهن للشيء ويخدمه. يعني ايه؟ اقدر افهم عبادة الاوثان مش معناها ان انا الان لحد روح البيت يقعد يركع قدام تمثال، لا لا لا، الموضوع اكبر من كده. هي حالة ان الشخص يخدم، قد تخدم ناس بيتقمصوا منك علشان ترضيهم، عبادة أوثان. قد تكون في حالة خوف من لحس الناس، تقول علي حاجة أنت بتخدمهم دون أن تدري، خوفا من أو حبا فيه، كله يندرج تحت عبادة الأوثان. معنى كده المولود من الله شخص لا يخشى أن يسير بلون واضح، ولا يسعى أن يتربط ويتشبك في الأرض بحاجات بوعود تجعله يتورط أنه يسعى لإرضاء الناس. شيء صح أنك تكون ماشي صح وبتعمل الشيء الصح اللي هو فعلا في نظر الله صح وليس في نظر الناس، لأن هيجي وقت لو مشيت بالصورة دي النهاردة الناس دي تنقلب عليك. افتكر معايا لوط، في يوم من الأيام الناس كانوا مرحبين بيه داخل راجل غني في المدينة، فحطوه من ضمن الناس كبار البلد. قلتها في السلسلة اللي فاتت، إلى أن جاء لهم يا جماعة خلوا بالكوا الأرض هتهلك، البلد دي هتهلك. قالوا ها؟ ما اتفقوش على الكلام بتاعه. لكن لما جه كمان نتكلم على الملكين، ما حدش يقرب ناحيتهم، ما حدش يعمل كده معاهم. قال انت اللي جاي من ارض بعيد، الان ظهرت شراسة هذه الناس، انت جاي من ارض بعيدة جاي تحط عقيدتك علينا، امشي من هنا. روحوا جايين يشدوا الملائكة عشان يغتصبوه. بنفس السيستم ده هنا نفس الفكرة، عبادة الأوثان هو حالة الحسية والانتباه للحواس الخمسة للجسد طول الوقت. افتح الفيسبوك دلوقتي، بعد 3 دقايق حطيته ورجعت فتحته تاني، فتحت الواتساب مش عارف ليه، في ايه، في قوة وراء الحاجة دي. هي دي عبادة الأوثان، الانتباه أن تكهن إلى أن تعبد. هي الشيء ظاهري أمام الشخص في الانتباه والولع بالشيء. قد تكون رايح تشتري حاجة جديدة، طول الوقت عم تطلع وتشوف ريفيوهات الناس كل شوية، خلاص عرفت المعلومات. شيء صح انك تدرس على الحاجة، لكنك طول الوقت منتبه لهذا الأمر وهو اللي طول الوقت محلق في ذهنك، هذه عبادة أوثان. هي حالة الانتباه، هي حالة التركيز، هي extreme devotion، هي حالة ان شخص يخصص نفسه ويخصص ويكرس وقته بصورة شديدة جدا للحاجة ويخدمها ويعطيها قلبه وتفكيره، زي ما الكاهن بينتبه إلى مهام المعبد أو حسب إذا كان الهيكل. السحر، السحر هو كلمة هي نفس كلمة فارماكية، هي حالة الفارما، هي حالة الأدوية. مش معنى كده الأدوية كلها عبارة عن كده، لكن خلينا فهمك الكلمة دي لماذا ذكرت بهذه الصورة. كان الراجل يجي تعبان المعبد، الوثنيين يروح للكاهن، الكاهن يخلط له حاجتين على بعض، يخلط له أساسيين طبعا بيحط عليهم حاجات تانية، بيحط نعناع على خمر ويدوبه ويقول له اشرب، فالشخص يبتدي ينبسط، فهو بيفتكر ان الانبساط ده جاي من الآلهة وهو لا يعلم، فيقول له الآلهة تدي لك الحاجة دي، فالآلهة هي اللي بسطتني، فيروح وهو مدروخ وفي حالة من السطلة وفي حالة من أنه هو معتقد أن ظروفه انتهت. عالم تاني يقدم إلى الشخص بأمور مرئية. النهاردة أي شيء يخفف أي شيء لديك من ألم أو مضايقة أو انتباه برا كلمة الله، هذا سحر. السحر مش أن الشخص عمل لك عمل، السحر هو انك انت بتحط رجلك جوه الانتباه للامور العالميه. كل ما انت بتقعد تفكر في شخص معين عايز تنتقم منه بصوره معينه، بتتسحب في الافكار دي، دي حاله سحر. فهي حاله السحر وحاله ان الشخص بيدخل الى ابعاد وامور شريره ناتجه عن مفعول خارجي ليه. اوقات ترانيم بتكون سحر. إن كانت الترنيمة دي هتخفف الحزن من على حياتك فهذا سحر. تقول لي نعم؟ أقول لك آه، لأن اللي بيخفف الشخص هو إنه بيطلع الطبيعة الإلهية من جواه، وإلا بيحط رجله في حاجة مش صح. نحن نعبد لأننا في داخلنا فاهمين، وليس أن العبادة معالجة لنا. اتعودنا كتير لاستخدام حاجات في حياتنا. يعني انا شفت ده كتير في حالات من ناس مختلفين مع بعض. تعالى يا عم نصلي، تعالى نصلي. العلاج بتاع الخلاف ليس الصلاة. تعال نكسر خبز مع بعض، ده اللي خلينا نتوحد مع بعض، ويقوموا الاثنين برضو بيغلوا من بعض، هذا ليس العلاج. العلاج هو أن الناس تفهم مبادئ الكلمة لتوحد أفكارهم، ده اللي عمله بولس، أنه بيفتح الناس على حق كتابي عشان يكتشفوا الطبيعة الإلهية اللي جواهم. رغم أن الصلاة شيء صح لكن هذا ليس معادها، كسر الخبز شيء صح لكن هذا ليس معاده، التسبيح شيء صح لكن هذا ليس معاده، المعاد هو تعليم. لهذا السبب يسوع كان بياخذ الناس يعلمهم. فبالتالي كل مرة فيها تعتقد أنك الترنيمة دي هي اللي بتعزيك فأنت في خطر. أنا الأول أن الكنيسة تنضج، أنا الأول الناس تفهم، لأن في حاجات كتير اعتمدنا عليها ونرجع في الآخر خالص بنعتمد عليها إيها وعد مش هي دي. ده السبب ان الروح القدس عايزه نفهم ايه اللي لينا في المسيح ونتحرك بيه. ده السبب. هنقرا معاك الشاهد ده كم المره الجايه، عدد 16. انما اقول اسلكوا بالروح فمؤكدا لن تكتمل شهوه الجسد. كلمه اسلكوا في اليوناني جاي معناها بير باتشيو، هي نفسها بيري اي محيط، باتيو معناها جاي منها باث معناها مسلك. خلينا نفهمها جاية ازاي، شرحتها بكده في رياضة روحية من سنين. بيربتيو هي نفس الكلمة بتاعة شخص بيتمشى في مكان لو النور مطفي هو عارف الحاجة دي محطوطة فين فهو مش هيتخبط فيها. شخص اعتاد على السلوك في المكان لدرجة ان بقي معتاد عليه بسلاسة، مش خايف لا يخبط في حاجة ولا حاجة تخبطه، هو والنور مطفي بالليل هو عارف كويس جدا الترابيزة هنا الكرسي هنا فهو مش محتاج انه ينور النور. هي دي لفظ بيربتيو. عكسها تماما الكلمه اللي جايه في عدد 25، ان كنا نعيش بالروح فلنسلك حسب ايضا حسب بحسب الروح. ان كنا نعيش بالروح، كلمه ايضا عامل مشكله في اليونان، يعني خلينا نفهمها انها كلمه محتاجين نفهمها كويس. كلمه ايضا مش مرات كل مره، مش كل مره بتيجي ايضا، وتيجي في الانجليش ايفن برضو ايفن مش صح. يعني بما ان اذا، يعني يا عم بتكلم كانه بتكلم بصوره بلدي شويه، طالما كده يبقى كده. فطالما احنا اتولدنا من الله الان جوانا طبيعه الله نعيش، ان كنا نعيش بروح طالما تم احياءنا. افتكر اصح 3 و4 في غلطية، لم يكن الناموس قادر أن يحيي، الآن تم إحياءنا، الآن نعيش زاو نحيا بالطبيعة الإلهية. فلنسلك استخيو، أي معناها نظبط حياتنا. الكلمة دي عكس بيربيتشيو. استخيو هي حالة أني ألزم نفسي، في الأول هيبقى في حالة إلزام. ده السبب أنه مش طبيعي، مش غريب، مش غريب انك في الاول هتلاقي نفسك بتلزم نفسك تمشي على خط سير معين. يعني لازم اصلي ربع ساعه، لازم اصلي ربع ساعه، طب نص ساعه، نص ساعه، وتبقى بتمسك الساعه. ده طبيعي في الاول، ده طبيعي انك تدرس وعظه وتقعد على الكرسي وتقعد على الكرسي في الاجتماع وتقعد تتعلم ازاي تسمع. دي استخيو، في الاول بتظبط نفسك الى ان يتحول الامر الى ايه؟ بيربيتيو، الى سلوك طبيعي جدا جدا. كلنا تعودنا على ده في بدايه المدارس، يقول لك فلان لسه ما دخلش في مود المذاكره، يوم والتاني والتالت يبقى قاعد ململ على الكتاب، لكن بعد شويه على اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع هتلاقي بدا يعتاد على الامر. اي حد بيلعب حديد بيلعب في الجيم هيلاقي نفس الفكره، العضلات بتوجعه وفي لاكتيك اسيد، في حاجات بتوجع في العضلات. بعد يوم 2 3 4 الامور كلها يعتاد نفس التمرين اللي كان بيلعبه حالا بقى سلس وسهل. بدات باستخيو، ان الشخص قعد يحط نفسه في نظام طول الوقت الى ان بقي بيربيتشيو شيء طبيعي. فبيقول اسلكوا بالروح. انما اقول على صعيد اخر بمستوى اعلى من اللي احنا حكينا فيه، كوننا اتولدنا من الله الان لدينا القدره نعيش الطبيعه الالهيه، الان اسلكوا بالروح فمؤكدا لن تكتمل شهوة الجسد. ايه بركات هذا الامر؟ بيقول على 23 ضد امثال هذه، لا يوجد ناموس يقدر يقف ضدك، ما فيش حاجة تقدر عليك. لو مشيت بالروح ما فيش حاجة تقدر عليك. ده مش بس ان انا عديت المستوى بتاع ان انا طلعت من الاستعباد ده، وده انا ما فيش حاجة تقدر عليا. العالم، اركان العالم الفقير التعبان لا يستطيع ان ينال منه. تتحول مرحلة السيادة والتسلط، تتحول مرحلة انك بتبتدي تعرف تسيطر على جسدك. هنشوف في اعمال الجسد المرة الجاية قد ايه الامر خطير. الامر خطير في حاجات كتيرة ناس متورطة فيها، ونشوف ازاي ثمر الروح رائع جدا لدينا. ابتدي اشوف ثمر الروح وادرس دوا كل يوم، عدي على الايات دي وقولها بلسانك، انا فيا ثمر الروح، انا بخرج ثمر الروح: محبة، فرح، سلام، طول انات، لطف، صلاح، ايمان، وداعة، تعفف. ضد لا يمكن ان يقف شيء. ايه اللي يضمن ان مفيش حاجه تقف ضدي؟ لاني بمشي بثمر روحي، انا بخرج ثمر روحي. روحي انا بتكلم عن روح الانسانيه مش الروح القدس. زمان كنت بقرا الايه دي وافتكر عن الروح القدس، الى ان درست الكلمه اكتشفت ان دي الروح الانسانيه. عشان كده كنت بسال الروح القدس يطلع المحبه مني، فكنت قاعد مستني، الى ان اكتشفت اني انا اللي بطلع المحبه، لانها دي شيء في داخلي. رب يسوع قال كده: لدينا محبه انسكبت محبه المسيح. كلمه اغابي محبه، كلمه مفيش قاموس عارف يجيبها للاخر، ما فيش حد هيعرف يجيبها للاخر. هي حاله الطلقه من ضمن معانيها في اليوناني، والكلمه دي معناها حاله طلقه، حاله خروج شيء ملهاش دعوه رايح على فين، ملهاش دعوه، مش منتظره مقابل. حاله الخروج زي كلمه الايمان، هي حاله الطلقه، هي حاله الاندفاع. محبه غريبه، مش هتقدر تحب بطريقه غريبه. قد تكون النهارده مستغرب، انا مش هقدر احب فلان او احب فلانه تاني، رغم كل دوا كلمه الله بتقول انا فيا الطبيعه دي. انا بختار النهارده ما اسقطش من النعمه، انا بختار النهارده امشي بالكلمه، امشي بالروح. هنقف مع بعض سنه.
تمعن في هذا، انت في داخلك طبيعه الالهيه، في داخلك قوه تمنع الخوف، في داخلك قوه تؤثر على حياتك وعلى جسدك. لا ترتاع ولا تخاف، لديك قوه للسيطره على هذا المرض، لديك القوه للسيطره على شهواتك وجسدك. قد تكون الناس قالت عليك انت شهواني انت جسدي، وناس ما بتقربش ناحيتك، انك انت مش بتاع صلاه، مش بتاع كلمه. النهارده يبتدي يشوف انت بتاع الحاجات دي. انت محب للرب، استخيه وابتدي حط نفسك في سلوك عمدي، وتجبر جسدك، تجبر جسدك وتجبر حواسك الخمسه انها تخضع في قوة في داخلنا. اسلكوا كشيء طبيعي بالروح، فمؤكدا لن تكتمل شهوة الجسد. هذه حياتك، ما فيش حد هيعيشها لك. اختار تعيش بالروح، اختار تحيا بالكلمة، اختار، لأن ضد هذا لا يوجد ناموس، لا يوجد قانون، لا يوجد ظروف، لا يوجد أحداث تقدر تقف ضدك وانت ماشي بالروح. احذر، احذر من الزنا في حياتك، احذر من العهارة في حياتك، احذر من السحر وعبادة الأوثان في حياتك، احذر من النجاسة في حياتك. هذا ليس أنت، في داخلك طبيعة إلهية. هذه الطبيعة قادرة أن تحيا بالكلمة، تحيا بما تقول الكلمة، لأن في داخلنا قوة حياة، حياة الله للناس كانت بتدور عليها. هي دي الحياة الغير قابلة للفناء، هي دي تقدر توقف البزنس بتاعك على رجليك، هي دي تخليك تقدر تقف على رجليك في حياتك، في سلوكك، هي اللي تقدر تخلي إنك تقدر على الدراسة اللي أنت بتواجهها. مش كده بيقول لهم الكلمة هي حياتكم، بيها تطيلون حياتكم على الأرض. بهذه الكلمة كانوا لسه ما تولدوش من الله. أقدر أتعامل مع الدراسة بتاعتي، أقدر أتعامل مع الحاجة اللي الناس تقول عليها صعبة، ليست صعبة، أستطيع كل شيء بالمسحة اللي بتقويني. أنا مختلف، أنا مختلف، يمكنني صناعة التغيير، يمكنني تغيير الواقع دوا، لأني بمشي بالروح، أنا بمشي بالروح، أنا أستطيع كل شيء. حتى لو في تهديدات، حتى لو في الناس بتقف ضدك، يمكنك أن تصنع تغيير، يمكنك أن تصلي وتصنع تغيير، يمكنك أن تكبح جماح الجسد دوا. الجسد تحت سيطرتك، لأنك لست إنسان جسدي. صدق نفسك، صدقي نفسك، أنت لست إنسان جسدي. قد يكون الوقت اللي فات مشيته بالجسد، لكن أنا بختار أمشي لأن تم تحقيق النبوات دي فيا. اللي كان ناموس عاجزا عنه الآن تم تحقيقه فيا. الحياة الإلهية فيا، الطبيعة الإلهية فيا. أنا مش إنسان عادي، يمكن أتعامل مع الناس الصعبة وأتعامل مع الناس البشعة وناس الوحشة، أقدر أتعامل معاهم لأن فيا حياة الله. استمتع بالحياة الإلهية اللي جواك، امشي بيها. الآن أنا لست بعد عبدا، أنا الآن ابن، أنا مولود من الله، أنا فيا الطبيعة الإلهية. أنا مش إنسان عادي لأن قوة الحياة في داخلي دلوقتي. أركان العالم لا تستعبدني، عناصر العالم لا تستعبدني. لن أحلي حياتي ولا أفرح نفسي بأمور خارجية. الكلمة هي اللي تجعل حياتك تمشي بقوة دون سقوط. يوجد ضمانات إلهية أن تحيا هنا على الأرض بحالة قوة، لأنك تستطيع، لأن في داخلك الطبيعة الإلهية لا يمكن أن تهزم، لا يمكن أن تخزى، لا يمكن أن تفشل. رحب بهذه الحياة بدل ما كنت تجري منها، لترحب بهذه الحياة لأنك تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. أعبد بكل قلبك.
لست بعد عبدا بل صرت ابنا واحدا معك، وارثا كل شيء. أنا لست بعد عبدا بل صرت ابنا واحدا معك، وارثا كل شيء. تدعوني حبيبك، تدعوني صديقك، وكل ما في قلبك تريد أن تخبرني. تدعوني حبيبك، تدعوني صديقك، وكل قلبك تريد أن تخبرني. أنت تعلن سرك لي، أنت تعلن سرك لي، أنت تعلن سرك تريد يرى مجد الرب علينا وسيرى مجد الرب علينا في الأرض كما في السماء وسيرى مجد الرب علينا في الأرض
هللويا 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 مجدا لاسمك. شكرا شكرا لاجل ما صنعته. شكرا بنحيا الحياه والقوه والمجد. اشكرك نحبك نتغنى بيك انك انت حبنا انت حياتنا. شكرا لاجل ما صنعته في حياتنا. شكرا لأجل الخلاص المتكامل. شكرا لأجل حكمتك. أنت الحكيم وحدك، أنت الفهم كله، أنت الحق كله. هللويا. شكرا أن إبليس ليس له قدرة على أولادك. أشكرك لأنه لم يعد لعناصر العالم أي تأثير على أولادك وبناتك. هللويا. أنت عظيم ليس مثلك. هللويا. شكرا بابا نقدرك نحبك باسم يسوع. أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.